قالوا طائركم معكم الفوائد الاستجابة السيئة يكون بطلبها أو بالأفعال التي تسببها. ذكرنا هذه. قال الله تعالى قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. يؤخذ من هذه الآية بيان مسلك المكذبين للرسل أنهم يسلكون مسالك التشريف والتمويه لقولهم حين أصيبوا بالجد والقهر اطيرنا بك وبمن معك، مع أن هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى وليس بأسباب النبي. وهكذا أهل الباطل يشبهون ويلبسون على الناس بمثل هذه الأمور. وفي هذا دليل على أن المصائب التي تصيب الإنسان إنما هي من الله سبحانه وتعالى لقوله طائركم عند الله. ولا ينافي هذا قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ولا قوله ظهر الفساد في البر والبحر، لأن نسبة هذه الأمور إلى الله نسبة خلق وإيجاد، ونسبتها إلى المخلوق نسبة سبب تسبب، نعم، فهي تضاف إلى الناس إضافة الشيء إلى سببه، وتضاف إلى الله سبحانه وتعالى إضافة الخالق المخلوق إلى خالقه، نعم. وعلى هذا يزول إشكال كثير من الآيات التي ظاهرها التعارض في هذا الباب. وفي هذا دليل على أنه من الحكمة أن يرد الباطل بالحق بدون شكوك، وقوله في جوابهم قال طائركم عند الله، قال طائركم عند الله، أنه لا يفتح على الباطل بل يرد عليه ويبقى. هذه الفائدة. وفيها الفائدة الرابعة أنه ينبغي أن يكون الرد من جنس الإيراد، يكون الرد من جنس الإيراد، فهنا تطيروا بصالح ومن معه، فبين أن طيرتهم وشومهم بسبب أعماله، لكنه قال طائركم، يعني اللفظ مثل اللفظ، فينبغي أن يكون الجواب مثل الإيراد ويتحرى المجيب حتى اللفظ. خامسا أنه ينبغي لمن رد على غيره أو أبطل قوله أن يأتي بأمر لا جدال فيه، بأمر لا جدال فيه، لأن هذا صالح عليه الصلاة والسلام. لو قال هذا الجذب ليس مني وأنا ما أتيت بسببه وما أشبه ذلك، لكن هذا فيه مجال للأخذ والرد، ولكن ينبغي أن يختار المجيب، ويختار الجواب الذي لا كلام بعده. نظير هذا محاجة إبراهيم للذي حاجه فيه الله، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فتدا من المغرب، ما قال لا أنت من تحيي وتميت ولكن تقتل من لا يستحق القتل وترفع القتل عن من يستحقه، وهذا ليس بإحياء ولا إماتة، مع أن هذا هو الحقيقة، لكن هذا يكون فيه جدل. إنما أتى بأمر لا جدال فيه ولا يمكن أن يجادل، ولهذا بهت الذي كفر. وهكذا ينبغي للإنسان في محاجة من حاجه أن يختار الأجوبة اللي ما تؤدي إلى النزاع والجدال، لأنه إذا أدت إلى النزاع والجدال فقد يتغلب الباطل على الحق بسبب طول الجدال، نعم، واللف والدوران. لكن يؤتى بشيء لا جدال فيه، نعم، وهذه من آداب المناظرة حتى عند الذين يتكلمون بهذه الأمور يرون أن من آداب المناظرة الأخذ بما لا يمكن الجدل فيه. نعم. طيب، وفيه أيضا دليل على أن الله سبحانه وتعالى فائدة ثابتة. نعم. بل أنتم قوم تفتنون، دليل على أن الله تعالى قد يحدث من الأمور ما يكون سببا لاستفتان بعض الناس. قوله لما جاء صالح وجاء الجد، في الحقيقة أنه فتنة لبعض الناس. إذ يقول بعض الناس مثلا إن هذا من أسباب هذه الرسالة، فيكون سببا للفتنة لولا عصمة الله تبارك وتعالى. وهذا دائما يكون في أفعال الله تعالى القدرية والشرعية. في الشرعية: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بغيره. حرم الله الصيد على المحرمين، فبعث الله على الصحابة رضي الله عنهم صيدا تناله أيديهم ورماحهم، يمسك بيده ما بتعب وإلا برمح. نعم، ما احتاج ولا إلى قوس. ليعلم الله من يخافه بالغيب فخافوه بالغيب. واستثنى الله تعالى قوم موسى في الحيتان، تأتيهم يوم سبتهم شرعا مع تحريم الصيد عليهم، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، ولكنهم لم يسبروا وخادعوا فتحيروا وصاروا يضعون الشباك للحيتان في يوم الجمعة، فتأتي الحيتان فتقع فيه يوم السبت، فإذا كان من الأحد جاءوا أخرون وقال حنا ما في يوم السبت. نعم، فقربهم الله تعالى قردة وخنازير، قردة قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فالحاصل يقول إن الله تعالى قد يحدث الإنسان في الفتن الشرعية والقدرية لأجل أن يعلم من يخافه بالغيب ومن يصبر ومن لا يصبر. أحيانا أيضا يبتلى المرء بالمصائب، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ومن الناس من يعبد الله تعالى على أساس وعلى حرف، إن أصابه خير اطمأن به وشكر عليه، وإن أصابته فتنة صبر حتى يجتازه. واضح؟ طيب، وهو يدل عليه هنا قوله: بل أنتم قوم تفتنون. نعم.
فإذا
جاءت هذه الفتنة
من
الله لا تكون قصيرة لها. لا تكون مبادرة. هذه فتنة لأنه هو عليه الصلاة والسلام بين المستبد منه الرسالة، وهو ما جاء بها لتشهد على رسالتهم، أصيبوا بها لأنهم كذبوا، مثل ما أصيبت قريش بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بكون كثير. وما قال آيتي أن الله يصلكم بقحط، وحتى لو قال إن آيتي أن يصلكم الله بقحط وحصل فهذا آية. ويفيها أيضا قوله: وكانت المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، في مبدأ العصابة ولا يزال موجودا إلى الآن. نعم، فإن هؤلاء تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وما زال الأمر إلى هذا إلى يومنا هذا وإلى ما بعد والله أعلم، أنه سيبقى لأن أهل الشر لهم طرق يتفننون بها في فرض شرهم على غيرهم. وفيه أيضا دليل على أنه يمكن أن يجتمع الفساد والصلاح لقوله يفسدون ولا يصلحون، ولولا أنه يمكن اجتماعهما لم يكن لقوله ولا يصلحون فائدة، لأنه يكون عدم الصلاح مفهوما من إثبات الفساد لو لم يمكن اجتماعهما. هذه فائدة اثنين. ففيها إثبات أن الفساد والصلاح قد يجتمعان في شخص. ومنه نأخذ أيضا أن الكفر والإيمان قد يجتمع في شخص، لأن الإيمان صلاح والكفر فساد. نعم، وكذلك أيضا الفسوق والطاعة يمكن تجتمع وخالف في ذلك طائفتان من الناس والمرجئة. المرجئة قال ما يمكن الإنسان إذا كان مؤمن كل أحوال الصالح ولا يعذب بذنب ولا يلام عليه. والخوارج المتجر بالعكس قال ما يمكن يجتمع كفر وإيمان وفسوق وطاعة، بل من أتى ما يجب الفسق صار كافرا ومن أتى ما يجب الكفر صار كافرا، على رأي الخوارج أو خارج من الإيمان بين منزلة بين منزلة الإيمان والكفر على رأي المعتزلة. ولا شك أن النصوص والواقع والعقل يدل على خلاف ما قال. نعم، لأن الاجتماع هذا وهذا أمر موجود معلوم.
يكون
الرجل في الأغلب، يعني يكون الإيمان في الأغلب، يقل برجل ويكون الرجل في الأغلب، يعني يكون مؤمن في الغالب. نحن المؤمن ناقص الإيمان، ما نطلق عليه الإيمان المطلق، حتى لو كان فيه مثلا 10%، لا بد أن يكون ناقص الإيمان. ولا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة. مثلا لو أصاب الإنسان رجلا من الناس هذه كبيرة من الكبائر، تنقص الإيمان. نعم، وهو يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويتطوع بسائر التطوعات، ما نعطي هذا وصف الإيمان المطلق. كما في المؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان. نعم،
قوله
يفسقون
في الأرض ولا
يفسقون في الأرض ولا يفسقون. مين مثل قول الصحابي فأمرنا بالسكوت والكلام بمعنى
لو بمعنى
أنه يتحقق
يعني الوصف
في
واحد منهم
والثاني
يعني
لا لا، وبارك الله فيك. لأن السكوت والكلام متناقضان.
نعم،
متناقضان. أما الصلاح والفساد فمتضادان، يمكن أن يجتمعان فيكون في الشيء مصلحة ومفسدة. قل فيهما إثم كبير وما ندعو الناس. أما هذا فهو السكوت ولا كلام متناقض، يعني ما يمكن يوجد أحدهما إلا بسخط الآخر. نعم، وفيه دليل. نعم، ثم قال مستدام لا يفهم. وفيه الحاجة الثالثة أن المعاصي من أسباب الفساد في الأرض لقوم يفسدون، وهؤلاء الجماعة ليسوا يهدمون البيوت ولا يغرقون الزروع ولا يحرقون المفاجر، لكنهم يفعلون ما يكون سببا للفساد. نعم، الفساد المعنوي وهو فساد الأخلاق والسلوك، والفساد الحسي لأن الفساد الحسي يتبع الفساد معين. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا أنه من الحزم، والحزم قد يكون في خير وفي الشر، أنه من الحزم أن يتعاقد الطائفة وتتعاهد على منهاجها الذي تسير عليه لئلا تتفرق وتختلف. من توخذ؟ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه. ما ذهب كل واحد مذهب، اجتمعوا اول على تدبير الخطة ثم على تنفيذها عليه السلام. نعم، فيؤخذ منه أن من الحزم أن تجتمع الطائفة وتتفق على عهد يربط بعضها ببعض ليكون التنفيذ واحدا. وهذا المسلك لا زال يسلك حتى الآن، وتعرفون أن الصحيفة التي اجتمعت قريش فيها على مقاطعة بني هاشم هل نقضت برجل واحد؟ لا، بل ذهب هذا الرجل الذي أراد نقضها إلى فلان وفلان وصار يجمع الناس حوله حتى اجتمعوا على نقضها وغلبوا في تنفيذ فكرته. فالحاصل إن هالمسائل دي ينبغي الإنسان إذا أراد أن يهم بأمر ويمشي على منهاج أنه يجعل معه أقواما يساعدونه ويتعاقد معهم ويتعاهد. إن كان في خير فخير وإن كان في شر فالله يتولاه. نعم هنا تقاسموا على خير ولا على شر؟ أين؟ على شر من أعظم الشرور. نعم وفيه دليل على مبدأ الاغتيالات أيضا. هنا ما لقوله لنبيتنه وأهله لأن التبييت اغتيال، إذ أن الاغتيال معناه هو القتل على غرة، هذا الاغتيال. ولهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن الغيلة ليس فيها خيار لأولياء الدم، وأنه يجب قتل المغتال بكل حال حتى لو عفوا، حتى لو عفوا. وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه لا يمكن التحرز منه وهو فساد في الأرض. ولا يعارض هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو تحرير النورين، لأن قوله من قتل له هذا من الحقوق خاصة، وأما مسألة الاغتيال فإنها من الحقوق العامة. يجي الإنسان في مأمن يقتله لا فعل القاتل إنه لبغى يقتل اللي فيه التخصص اللي فيه التخيير، إنه يتيح على لا ما عندها حد، لكن منه من ذاك يمكن يتحرز منه، إن المقتول يمكن يتحرز بالفرار أو يتحرز بالمدافع أو ما أشبه ذلك فاسم القتل. أما يجيه هنا مثلا أو يجيه في بيته وهو غافل فهذا ما يمكن يتحرز منه حتى، لأنه لا جاه وهو يعلم به يمكنه يتحرز بالفرار، يتحرز بالمدافع، يتحرز السياح من حوله وما أشبه ذلك. وليس قولنا انه على على خفيه انه ثمان تحت، لان مثل ما قلت الغالب انه ما يقتل الا ثمان تحت، لكن كان على غره من المقتول هذا هو قتل الغيره. فهؤلاء الجماعه تقاسموا على هذه الفعله القبيحه المشينه، ولكنهم لم ينفذوا ما ارادوا، وهم لم ينفذوه لم يحصل لهم تنفيذ ما ارادوا، لانهم مكروا ومكر الله والله خير الماكرين. نعم. نعم.
هذا في الله سبحانه وتعالى ذكر في مقام
الثاني. نعم.
وعلى
حرمة. لا، معنى ان الاغتيالات على الاغتيال موجود حتى بالزمن السابق، هذا قصد. وليس معنى هذا انه المبدأ انه احلالة. ان هذا موجود ولا زال موجود. يعني في غالب الامور تجد اصله موجود. غالب الامور من خير او شر. فجد لها أصل في الأمم السابقين. نعم
سنين لادي
ها؟ أعداء نعم
سنين لادي مع أعداء
إن كان يسكون هدينا فأسلك معه ما وأنا عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم. ثم قال طيب وفيه دليل في قوله من بيت انه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله، دليل على الانكار انكار المدعي. وهذا الشيء واضح ان الفاعل للسيئه لا يهمه ان ينكر فعله، يعني من قتل يهون عليه ان ينكر القتل الا لا، من قتل هون عليها من كر قتل، لأن القتل أعظم من إنكاره. ولهذا قالوا ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. وفيها فائدة ثالثة رابعة أنه أي أن البين على المدعي واليمين على من أنكر. لماذا؟ لأنه لولا أن هذا القول يبرئهم ما صح أن يتفقوا على اتخاذه حجة. أنا فهمت يقتلونه ويقولون ما شهد مهلك أهل، اتفقوا على هذا. دل هذا على أن الإنكار يبرأ به المدعى عليه. وجهه أنه لولا أن ذلك يبرئهم لم ينفعهم الاتفاق عليه، لأنه لو قال ما شهد مالك يقال أنتم القاتلون. فهذا أيضا دليل على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا ادعى شخص أنه قتل أن هذا الرجل قتل والده، نقول له هات بينة. فإذا لم يأتي ببينة فإنه لا يثبت له الحق، ما يثبت له حق، لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولكن هل هذا على إطلاقه؟ المشهور من المذهب أنه على إطلاقه، وأنه لو كان المدعى عليه القتل من أفجر الناس والمقتول من أقرب الناس وكذلك المدعي، فإنه لا يؤخذ بقوله، لأنه لا يؤخذ بقوله لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا يؤخذ بقوله ولكن تجرى فيه القسامة. إذا كان هذا الرجل معروفا بالفسوق والمقتول معروفا بالصدق والاستقامة وكذلك أولياؤه، قال فإن هذا قرينة تغلب على الظن صدق المدعي، وعلى هذا فتجرى فيه القسامة. وما قاله الشيخ فليس بعيد. كذلك الأمر الثاني بالعكس، لو أن شخصا قتل إنسانا وقال نعم أنا قتلت ولكن الرجل صار علي ولم ينتفع إلا بالقتل، فماذا أصنع؟ المذهب لا يقبل قوله ويقتل. أما فهمت إنسان ادعي عليه المقاتل إنسان قال نعم أنا بقاتل لكنني قتلته دفاعا عن نفسي لأن الرجل الذي يقتلني، نقول له هات بينة أنه صال عليك وإلا قتلناه. قال ما يمكن يكون بينة لأنه ما قتلنا عليه أمام الناس، لو يدري أن حوله أحدا ما صار. نقول إذا نقتلك ويوم القيامة تحكم عند الله. هذا هو المذهب. واختار الشيخ هنا أنه يقبل قول المعروف بالصدق. فإذا كان هذا الرجل مستقيما، هذا القاتل اللي يقول أنا قتلت دفاعا مستقيما والمقتول معروفا بالفجور والاعتداء على الخلق، فإنه يقبل قوله ولكن يحلف تأكيدا لقوله. وما قاله الشيخ هو الصحيح ولا يمكن العمل إلا به، ولا يمكن العمل بإثباته. أما كان يقول نقتلك فجأة حسابك عند الله هذا فيه نظر. نعم طيب، حتى لو وجد قرينة تدل على صدق الرجل غير مثل الحال هذا وحال هذا، يعني مثلا لو وجد في بيته لو وجد المقتول في بيته في بيت القاتل رجلا دخل عليه البيت يقتل أو بأنتهك حرمة علي ووجد بأن دفع إلا بالقتل، يقول نعم ولو كان لأنه يمكن عازمه لا تلقى.
في شبهة تدرى.
نعم.
في
وش؟
هذا
بيته. إيه هم يقولون نعم بيته. لكن هم يقولون من عام قتلته عمدا، ما في شبهة. بس يدعى أنه صائب. يقولون كونه بيته ما يجل على ما قال. لأنه يجوز أنه يتدرج به ويتفضل عندنا. نعم. يتفضل عندنا نوريك. ويدخل حرمه هو بحاجة البيت ونصيب. نعم الحاصل مشكلة هذه ما يستقيم الحال إلا على ما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية أبدا. طيب ها الكلام على أن قوله ما شهدنا مالك أهله يدل على أن المنكر مقبول القول ما لم يكن المدعي يبينه. وفي هذه الآية ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه أعظم مكرا ممن يمكرون به فبرسله. فهؤلاء أرادوا المكر برسوله ولكن الله تعالى مكر بهم بما هو أعظم. وفيه دليل على وصف الله تعالى بالمكر لكنه ليس على سبيل الإطلاق بل على سبيل التقييد. فيقال مثلا هو ماكر بآدائه أو من يستحق المكر أو ما أشبه ذلك مما يجعل المكر صفة كمال، لأن المكر ليس بصفة كمال على الإطلاق ولا بصفة نقص على الإطلاق. وفي هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى قد يمكر بالعبد فلا يشعر بمكره. ومن ذلك من مكر الله بالعبد وهو لا يشعر استدراجه إياه بالنعم حيث يسدي إليه النعم وهو يبارز الله تعالى بالعصيان. ومن مكره به تلبيسه عليه بالحكم يلبس عليه الحكم حتى يظن الباطل حقا نعم فيتنادى فيه. ولهذا من الدعاء المشهور اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. فالإنسان قد يكون لديه شبهة أو شهوة، شبهة ما يعرف الحق أو شهوة لا يريد الحق يريد غيره. وفي هذا وفي قول فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. في الآية فوائد، أولا الحث على الاعتبار بقوله فانظر، والنظر يكون بالقلب ويسمى نظر البصيرة، ويكون بالعين ويسمى نظر البصر، وكلاهما أمر مطلوب إذا أدى إلى مطلوب إذا أدى إلى مطلوب. وأما إذا لم يؤدي إلى مطلوب بل أدى إلى العكس مثل أن يعتبر ويتبصر ثم يتخذ من هذا النظر يتخذه وسيلة إلى الطعن في حكمة الله سبحانه وتعالى أو إلى وصف الله تعالى بالظلم أو ما أشبه ذلك مما يقع من دار الملحدين، فإن هذا ضرره كبير والعياذ بالله. لكن من نظر ليعتبر، من نظر بعين العقل والعدل، فلا بد من الأمرين عقل وعدل. فبانتفاء العقل ما يعرف الإنسان، وبانتفاء العدل يظلم. فعلى كل حال في هذه الآية دليل على أنه ينبغي للإنسان أن ينظر ويتأمل في الأمور لا سيما في أمور المكذبين. وفيه دليل على أنه ينبغي في مقام التحذير استعمال أغلب الألفاظ وأشدها تأثيرا لقوله دمرناهم ولم يقل أهلكناهم، فإن التدمير أعظم وقعا في النفس والنفس تنفر منه أكثر. ولهذا قال أنا دمرناهم. وفي هذا دليل يعزلي أيضا على أن العقوبات إنما تأتي بأسباب المرء حيث جعل هذا التدمير عاقبة مكرهم عاقبة مكرهم. وهذا يدل عليه أيضا قول الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى في خصوص أهل الكتاب ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلنا من جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، من فوقهم من الثمار الطويلة ومن تحت أرجلهم من الزروع التي تحت الأرض. وفي قوله أيضا كيف كان أن دمرناهم وقومهم أجمعين، في هذا دليل على أن العقوبة تعم. ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الناس على أعمالهم، العقوبة قد تعم ولكن يبعث الناس على أعمالهم، وهذا مشاهد، سواء كانت العقوبة من الله يعني من فعل الله أو من فعل العباد. يسلط الله تعالى بعض عباده على بعض فيدمر هذا المتسلط على الصالح والطالح، ولكن يبعث الناس يوم القيامة على أعمالهم ونياتهم. أو ينزل الله تعالى كارثة من عنده، نعم، كالطيرانات والرياح وغيرها، فتدمر الصالح والطالح، ويوم القيامة يبعثون على نياتهم. وإنما كان كذلك الحكمة عند الله سبحانه وتعالى لأجل أن يستقيم الناس على أمر الله، لأن أنا إذا علمت أن المصيبة ستقعون سأسعى في إزالة السيئة الموجبة للعقوبة، ولا لا؟ لكن لو نحن نعلم إن لو أننا نعلم أن العقوبة تخص العامل ما استقام الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، أليس هكذا؟ ولذلك يجب أن يكون خوف الإنسان من معاصي غيره كخوفه من معاصي نفسه، لأن العقوبة واحدة إذا نزلت عمه. بل إن المعاصي سبحان الله كالدخان يصرع من شمه وإن لم يكن في بيته، نعم. ولذلك معاصي الناس اليوم أثرت حتى على أهل الخير البعيدين منهم، يعني أهل الخير لو سألتهم وقلت هل تجدون في قلوبكم ما كنتم تجدونه قبل سنوات من الإنابة إلى الله والخشوع والخضوع ومحبة الخير، لو سألتهم، نعم، لا أجابوا لا. دعني من الناس اللي ماتوا قبل 30 سنة أو أكثر، هذا لما معلوم منهم سلموا من هذه الفتنة، لكن حتى اللي موجود الآن قلوبهم قبل نحو 30 سنة أصلح بكثير من اليوم، مع أن حالهم هي. تجد الإنسان مثلا في مسجده إمام ولم يلتفت للدنيا ولم يشتغل بها، تجد الإنسان مثلا في أهله ما يلتفت لأحد غيرهم، ومع ذلك تأثر في القلوب، لأن المعاصي مفاسد، المعاصي مفاسد مهما كانت. ولكن مع هذا قد يأتي الله تعالى ببركان عظيم يزدد هذه الأشياء، يقيد الله تعالى الأمة الإسلامية طائفة منصورة ظاهرة فتبدل كل هذا الأمر، نعم. ولهذا لا بد من عمل، الركود ما ينفع، الركود ما في السلام أبدا، لا بد من العمل، ولكن على هدى مستقيم وبحكمة بالغة، لأن اللي يضر الدعاة إلى الله، إن الحديث دعاء الحم وفي الفوائد الصح، الذي يضر الدعاة إلى الله الآن واحد من أمرين، إما جهل أو سفه، يعني إنه ما عندهم علم بين راسخ، فتجدهم يحرمون ما أحل الله ويوجبون ما لم يوجبه الله، واضح؟ مثل ما يقول من بعض الإخوان الذين يتشددون في أمور يحرمون ما أحل الله أو يوجبون ما لم يوجبه الله، وهذه مسألة عظيمة. أو يكون عندهم سفه، يعني ما عندهم حكمة في الدعوة إلى الله، فيكون عندهم تسرع وعنف أو تباطؤ في غير موضعه. ففي الأول يحصل رد فعل عنيف من المدعوين، وفي الثاني يحصل فناد من المدعوين يفوت الفرصة على الداعي. فلا بد من العلم والحكمة، وادع إلى سبيل ربك بالموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم، يقول أن دمرهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. تلك بيوتهم خاوية، لما قال فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، هذا عام مبهم، نص على شيء معين، وشو عليه؟ أن بيوتهم خاوية. الآن وش معنى خاوية؟ إيه؟
إما خالية
إما خالية
وإما
متهدي مدمرة. نعم خاوية. وهذا قد نقول إن فيه فائدة وهي التدين بعد الإكمال، لأن التدين بعد الإكمال أوقع في النفس. فالشيء إذا جاء مجملا تتشوف النفس إلى بيانه ومعرفته، فإذا جاء إليها مبينا بعد الإبهام صادف أرضا يابسة تشرب الماء. لكن إذا بين من الأول مرة ترى. نعم وهذا دائما تجمعه في القرآن، وقرينا إليه ذلك الأمر. وش ذلك الأمر؟ ها؟ أن تابر هؤلاء مقطوع المستحيل. عندما تقف وقضينا إليه ذلك الأمر تجد نفسك هذا الأمر بأن وش الأمر هذا؟ ينتج أن بابر هؤلاء مقطوع مستحيل، وتبين لك وقع هذا البيان بعد الإبهام. وفي هذا دليل على أن التبهير والإتلاف من أسباب الظلم، فقوله بما ظلموا بما ظلم، لأن الباء هنا للسببية، وفيه دليل على أن الجزاء من جنس العمل. وفي هذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وفيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى ليس بظالم، ما كان لا يعاقب إلا بسبب العبد، فمعنى ذلك أنه منتفى عنه الظلم سبحانه وتعالى. وفيه دليل على التحذير من الظلم، لأننا إذا تبينا أن التبليغ من أسباب الظلم معناه أننا ننفر منه ونهرب منه، ففيه التحذير من ممارسة الظلم سواء كان متعديا أو لازما، أي سواء كنت تظلم نفسك وحدها بالتقصير بواجب الله أو بالظلم لغيرك أيضا. وفيه دليل على أن هذه الحوادث التي يحكيها الله عز وجل آيات من آياته، تدل على كمال قدرته وسلطانه وعلى كمال عدله أيضا. أولا، ولهذا قال إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية أي علامة على قدرة الله وسلطانه وعلى حكمته، وأنه سبحانه وتعالى لا يفعل إلا بمقتضى الفعل. وفيه رد على من ينكرون الحكمة مثل من الجهمية، فإن الجهمية يقولون إنه لا حكمة لله سبحانه وتعالى في أفعاله، وخالفتهم المعتزلة تماما وقالت أفعاله مقرونة بالحكمة والحكمة موجبة، ولهذا قال يجب عليه الإصلاح، وبعضهم قال يجب عليه فعل الأصلح. وأما الجهمية فبالعكس، وهذا من المواضع التي اختلفت فيه الجهمية والمعتزلة، وإن كانوا يشتركون في كثير من الأشياء لكنهم يختلفون أيضا في أشياء أخرى، منها هذه المسألة: هل فعل الله لحكمة أو لمجرد مشيئة؟ الجهمية يقولون لمجرد مشيئة، والمعتزلة يقولون لحكمة، لكن غلوا في إثبات الحكمة، غلوا في إثبات الحكمة حيث أوجبوا على الله سبحانه وتعالى فعل أصلح. وقد مر علينا هذا في العقيدة، وبينا أن الصواب أنه يجب على الله تعالى فعل الأصلح، لكن لا بإيجابنا نحن، ولكن بمقتضى حكمته، لأن يعني الحكمة تقتضي هكذا. نعم. الأشاعرة مثل الجهمية. طيب، وفي هذا دليل على أنه لا ينتفع بالآيات إلا أولو العلم، لقوله لقوم يعلمون. أما من ليس من ذوي العلم فإنه يفوتهم شيء كثير لا يعتبرون به ولا يستعذون به، ولهذا قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والأمثال تشمل الأمثال المعقولة والأمثال المحسوسة المشاهدة. نعم، فالله تعالى يغضب الأمثال المعقولة ويغضب الأمثال المحسوسة. نعم، وضرب لهم مثلا أصحاب القدر في جاء المرسلين إلى آخره، هذا ما أسمى المشهود المحسوس. نعم، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذ بيتا، هذا من الأمثال المعقولة. والحاصل أن أهل العلم هم الذين يعقلون هذه الآيات ويعتبرون بها وينتفعون بها. وفيه دليل على فضيلة العلم أولا، وفيه دليل أيضا على الحث على العلم، لأنه إذا ثبت فضله فمعنى ذلك أن الله ذكره لنا لنتعلم. ولا شك أن العلم أنه من أفضل ما أنعم الله به على العبد، يعني ما بعد الإسلام نعمة مثل العلم، هي أفضل من نعمة المال، وأفضل من نعمة قوة البدن، وأفضل من نعمة البنين، ولا ما يعادلها إلا نعمة الإسلام فقط. ولذلك تجد أن العلماء، ولكن الذين مثلوا العلم بأن كانوا دعاة إلى الله وكانوا علماء ملة لا علماء دولة، لأن العلماء منهم علماء ملة يدعون إلى الملة والشريعة ويهدون بأمر الله، ومنهم علماء دولة يدعون إلى ما تريده الدولة، يتعرفون أول ما ظهرت بدعة الاشتراكية، أو أول ما ظهر فسق الاشتراكية، لأنه من زمان. صار أناس من أهل العلم في البلاد التي ظهرت فيها هذه البدعة صاروا يدعون إليها ويزعمون أن القرآن والسنة دل عليها، يجيبون آيات. نعم، يجيبون آيات تدل على هذا. نعم، مثل ورد لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من الناس كمانا في شركات ما رزقناكم فأنتم فيه سواء. فأنتم فيه سواء، خلاص أنتم سواء في الرزق، والناس شركاء في ثلاث. وهذا وبدأ يحرصون الكتاب والسنة، لماذا؟ لأنهم علماء دولة لا علماء ملة. وهذا كثير أيضا، وفيه أيضا محدثون دولة. مر علينا الذي قال المهدي لا سبق إلا في إبراهيم بن غياث أو غياث بن إبراهيم، كان لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر واشتبه مهدي أو جناح. نعم، فالحاصل إن هذه بلا، لكن المراد بالعلم الممدوح هو العلم المؤثر للعمل والدعوة، للعمل والدعوة. والحقيقة أن مقام طلبة العلم مهم، مقام علم فقط ويكون العلم قابعا يا أحمد وصدوره. نعم، إذا لم يكن هناك دعوة، أنت الآن وارث من الأنبياء ولا لا؟ العلماء ورثة الأنبياء، طيب ادعوا إلى الله، ادعوا مثل ما دعا الأنبياء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، اعلم ثم ادعوا، ما نقول ادعوا بجهل، الدعاء بجهل ضرر عليك وعلى الإسلام أيضا، لكن اعلم وادعوا ولا تبالي، واعلم أنك ما قلت كلمة تبتغي بها وجه الله إلا كان لها تأثير، لابد. ونحن نضرب دائما لكم مثلا بقول موسى أمام السحرة وأمام فرعون وجنوده وعامة أتباعه، قالوا السحرة ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحقكم بعذاب وقد خاب من افترى. كلمة وش عملت؟ ولا قنبلة، فتنازعوا أمرهم بينهم، راحت معنويتهم واجتماعهم. وأخيرا آمنوا بالله، أعلنوا إعلان كامل وتكميم وعزم، سبحان الله أعطاهم إياه في هاللحظة، آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، توعدهم قد طعام أيديكم وأرجلكم من خلاف وإختيالهم لن نؤثرك على ما جاءنا من أدينة وليختنا تقضي عن تقاضي.